بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال الحديث موصولا في هذه التعية المباركة، وقد أشرفنا على نهايتها، ونهايتها كما تعلمون هي وصايا ونصائح من شيخ الإسلام رحمه الله لهذا السائل ولكل من أراد الهدى في باب القدر وفي غيره. وقد مر شيء من هذه النصائح، وقفنا عند البيت 94. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ رحمه الله: وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي حوى كل خير في عموم الرسالة.
من يقصد بالحاشر والخاتم والخاتم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أسمائه الحاشر والخاتم. ومعنى الحاشر من الحشر، والحشر هو الضم والجمع، فهو الذي يحشر الناس على قدمه، فكأنه بعث ليحشر الناس كما قال ابن القيم في زاد المعاد. ومعنى الخاتم أي الذي ختم الله به الرسل وختم به الأديان. معنى البيت يقول: إن الأنبياء ختموا برسالة هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله به وله من المحاسن والكمالات ما لم يجمعه لغيره. يعني يقول: حوى كل خير في عموم الرسالة، يعني رسالته جمعت كل خير. نعم.
وأخبر عن رب العباد بأن من غدا عنه في الأخرى بأقبح خيبة.
يقول: أخبر عن رب العباد، يعني هذا النبي، يعود الضمير على من؟ على هذا النبي الخاتم الحاشر. يقول: أخبر عن ربه جل وعلا أن من اتبعه ودان بدينه فهو السعيد المهتدي، وأن من كفر به ودان بغير دينه فهو الشقي الضال الطريد. نعم.
فهذه دلالات العباد لحائر، وأما هداه فهو فعل الربوبة.
نعم، يعني الربوبة التي هي الربوبية. يقول الشيخ رحمه الله: فهذه دلالات، يقال دلالات ودلالات ودلالات، يقال دلالة ودلالة ودلالة. يقول: فهذه دلالات العباد لحائر، يعني هذه النصائح هي التي نملكها نحن معاشر البشر ونحن العلماء كما يقول رحمه الله. يعني أن ما مضى ذكره في الأبيات من البينات والتفاصيل التي يحصل بها الفرقان بين الحق والباطل هو كل ما بأيدينا من عمل. وأما الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام فإنما هي بيد من؟ بيد الله. الدلالات التي بأيدي البشر هي دلالات الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فإنما هي بيد الله عز وجل. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: إنك لا تهدي من أحببت. ما الهداية المثبتة له؟ هداية الدلالة والإلهام، الدلالة والإرشاد. والمنفية عنه هداية التوفيق والإلهام. لكن من أقبل إلى الله وتذلل إليه فإن الله عز وجل يهديه إلى سواء الصراط. نعم.
وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجتي.
يعني أن من فقد الهدى وتنكب الصراط وهام على وجهه وسار على غير برهان. لماذا؟ لأن هذا الهدى هو النور الذي يسير به الإنسان إلى ربه، كما قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل، ويجعل لكم أيضا نورا ينير لكم الطريق. نعم.
وحجة محتج بتقدير ربه.
نعم. وفقد الهدى عند الورى لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجته، يعني أن من فقد الهدى الذي هو ماذا؟ كتاب والسنة والإسلام والحق عند الورى، الورى لهم البشر، لا يفيد من غدا عنه بل يجري بلا وجه حجته، الذي غدا تاه عن هذا الطريق لا يفيده مهما حصل عليه من علم أو من أي شيء، لا يفيده، لأنه كما يقول السلف من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، ويقولون لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوض، ويقول السلف في الله عوض من كل شيء. واضح؟ اتضح المعنى؟ يسير يعني بدون برهان وبدون بينة. الذي فقد الهدى، نعم، بل يجري إيه؟ خطأ، يجزي، لا، في مجموع الفتاوى يجزى، لا، الصحيح أنه يجري يعني يسير. إيه؟ عند الورى يعني الناس، الفقد هذا يعد عند الناس، الذي يوجد عند الناس. نعم. والإشكال يمكن تظن أنها يجزي، لا، هي يجري في الدرة البهية، يجري وهي أصح من يجزي، من يستقيم بها المعنى. نعم.
وحجة محتج بتقدير ربه يزيد عذابا كاحتجاج مريضتي،
في الدرة البهية يزيد، وفي مجموع الفتاوى
تزيد.
وحجة محتج بتقدير ربه تزيد عذابا كاحتجاج مريضتي، يعني أن احتجاج العاصي بالقدر على معاصيه يضاعف عقوبته، لأنه جمع عدة مخالفات، أحدها فعله للذنب، هذه مخالفة، ثانيها احتجاجه بالقدر وهو كذب، فإن مضمون الاحتجاج بالقدر يعني أن الله اضطره وألجأه إليه وأكرهه عليه وهو لا يريد الذنب، وهذا كذب صريح، فإن الله مكنه من الفعل والترك والاختيار، ولكن نفسه أبت إلا فعل الذنب. ثالثها أنه بهذا الاعتذار يمهد لنفسه الإصرار على الذنوب والمعاصي، والإصرار بلية عظمى. إذن ما الذي يجعل المحتج بالقدر يزيد عذابه؟ لأنه جمع وشيء بين الذنب، وجمع ثانيا بين الكذب وادعاء أن الله أجبره وألجأه، وثالثا لأنه أصر. لكن الذي يعلم الذنب، يعمل الذنب ويستغفر ويندم، جمع بين فعل الذنب هذا فقط، لم يجمع غير فعل الذنب. لكن الذي يحتج بالقدر سوغ لنفسه واتهم ربه وأصر على ذنبه، وهذا سبب لمزيد من العقوبة. نعم.
وأما رضانا بالقضاء فإنما،
هذه مسألة الرضا بالقضاء، وقد مرت معنا في أوائل الحديث هذه المسألة، بينها رحمه الله غاية الوضوح. يعني لو سألنا أحد هل نرضى بكل ما قضاه الله وقدره يعني والمعاصي من ذلك، الجواب يأتينا. نعم.
وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة. وقد قال قوم،
ترى في اختلاف هذه الأبيات بالذات، تابعوا معي، فيها اختلاف بين الدرة البهية ومجموع الفتاوى، وحاولت الجمع بينهما، وإذا حصل إشكال أنبهكم عليه. نعم. فأما الأفاعيل،
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة.
نعم، هذا هو الصحيح، يعني هذا أصح. نعم.
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطه لمشيئته.
فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. عندكم كذا؟ إيه فيها اختلاف. إذن أعد قراءتها وتابعوا معها، إذا كان في اختلاف عدلوا على الاختلاف. وأما رضانا، أو نقرأها عليكم. يقول: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. كذا عندكم؟ كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مؤذ بدون جريمة. كذا؟ بغير أو بدون؟
بدون.
إيه؟ حطوا في نسخة بدون. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، وش عندكم؟ لا أكتب عندها. فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، هذا أصح. فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي. طيب، فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، يعني بطاعة مكسورة. وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا، كذا عندكم؟ بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. كذا؟ فإن إله الخلق لم يرضها لنا. عندكم؟ سجلوا هذا، ظهر ساقط البيت حتى من الدرة البهية. فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. في شطر وشطر، في بعض الشطران مختلفان، واحدهما موجود في اول الاخر في الاخير، تلخص منهما بيت. إيه؟ فان اله الخلق لم يرضها لنا، اللي هي المعاصي، فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي. مسخوطه. اي نعم. وممكن تقول فلا نرتضي مسخوطه لمشيئتي، يعني لا نرتضي ما يسخطه الله لمجرد مشيئته أن يقع. يأتينا شرحها هذه. لا، كرهت ما يلزم، كرهها وكرهت لنا كره. ها، ولكن أحب إليكم وكرهها، لكن أيضا فيه أيضا نصوص كرهها. نعم، إن الله يرضى لكم كذا، وكره لكم، ولكن كره الله بعاثهم. يأتي كرهها وكرهها. نعم، اختلاف النسخ، اختلاف النسخ، تعرف المقابلة بين النسخ يوجد فيها الاختلاف، وأشرنا لهذا بداية الدروس. تذكرون وضعنا يعني درس كامل حول طريقة كتابة هذه، طريقة هذه الأبيات والاختلاف بينهما، حتى في نسخة 123 بيت ونسخة 124 بيت. نعم، إذن لو شو وقفنا عليه، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي. وقال فريق: نرتضي بقضائه. كذا عندكم؟ ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. فنلقى يعني نلقاها. طيب، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه. عندكم كذا؟ لا، لمخلوقه. نعم، للمخلوقين يعني. كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. إيه؟ مجموع الفتاوى: لمخلوقة ليست كفعل الغريزة. لا، لمخلوقه كسب. يعني معنى البيت: هي من الرب خلق وتقدير، ومن المخلوق كسب وفعل، عشان يستقيم الكلام. لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. نكمل البقية ثم نشرحها. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه. كذا؟ فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. عندكم؟ لا، في بعض الروايات: ونسخط من وجه اكتساب بحيلته. لا، الصحيح: ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. كذا؟ طيب، إذن نشرح هذه الأبيات. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه شرحها شرحا جميلا هذه الأبيات. يقول رحمه الله: في شرح هذه الأبيات، يعني إذا أورد المورد علينا أنه يجب الرضا بقضاء الله، يعني والمعاصي من قضاء الله، فقد أجاب الشيخ. من يعني بالشيخ؟ ابن تيمية. يقول ابن سعدي أجاب الشيخ يعني ابن تيمية بأربعة أجوبة، كل واحد منها كاف شاف فكيف إذا اجتمعت، يعني أربعة أجوبة تبين هل نرضى بقضاء الله والمعاصي من ذلك أو لا نرضى. خطأ أن تقول نرضى بإطلاق، وخطأ أن تقول لا نرضى. إذن وش الجواب؟ يقول أحدهما أن الذي أمرنا أن نرضى به المصائب دون المعائب، مرت معنا المصائب. فإذا أصبنا بمرض أو فقره، بمرض أو فقر أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد محبوب، فيجب علينا الصبر، هذا واجب لأنها مصائب. واختلف في وجوب الرضا، لأن الرضا أرفع من الصبر. الصبر واجب، لا يجوز إنسان أن ينشق الجيب، ولا أن يخمش الوجه، ولا أن يحلق الشعر عند المصيبة، ولا أن يتسخط، هذا واجب. أما الرضا فهو درجة عالية. هل هو واجب؟ قالوا اختلف في وجوب الرضا عند إيش؟ عند المصائب. والصحيح استحبابه، لأنه لم يثبت ورود الأمر به على وجه الوجوب لتعذره على أكثر النفوس، لأن الصبر حبس النفس عن التسخط، واللسان عن الشكوى، والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط من نتف الشعر وشق الجيوب وحثو التراب على الرؤوس ونحوها، وذلك واجب مقدور. إذن الصبر مقدور عليه، يعني يقدر الإنسان أن يمسك لسانه وأن لا يحلق شعره وأن لا يحفظ التراب إلى غير ذلك. أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة، وأن لا يكون فيه تمني أنها ما كانت، فهذا صعب جدا على أكثر الخلق، فلهذا لم يجبه الله ولا رسوله، وإنما هو من الدرجات العالية، وهو أمور به أمر إيش؟ استحباب. إذن هذا الرضا عند المصائب. طيب هل نرضى ولا ما نرضى؟ الرضا عند المصائب مستحب. طيب أما الرضا بالذنوب والمعائب، ما رأيكم؟ الرضا بالذنوب والمعائب هل أمرنا أن نرضى بها؟ فلم نؤمر بالرضا بها، ولم يأتي نص صحيح أو ضعيف في الأمر بها، فأين هذا من هذا؟ إذن واضح في تفصيل. يعني الرضا عند المصائب هل أمرنا به؟ ممكن نقول أمرنا به أمر استحباب، ونهينا عن ضده، نهينا عن التسخط. طيب الرضا عند الذنوب والمعائب هل أمرنا به؟ لا، لا نرضى بها. إذن هذا جواب، هذا واحد من الأجوبة. إذا قيل لنا هل نرضى بما قضاه الله وقدره والذنوب من ذلك، هذا وجه من أوجه الرد ولا أريد تكراره. الجواب الثاني ما قاله طائفة من أهل العلم، أن الله لم يرضى لنا أن نكفر ونعصي، ما رضي لنا، فعلينا أن نوافق ربنا في رضاه وسخطه. قال تعالى وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق والعصيان، وفي محبة وموافقته في محبة الشكر والإيمان والطاعة لنا، طاعة لنا يعني لله مع فعلها. إذن هذا وجه، نرضى ما رضيه الله من الطاعات ونسخط ما سخطه الله من المعاصي، هذا وجه آخر. طيب الجواب الثالث أن يقال، لأن هذا شرح الأبيات، الأبيات كل هذا الكلام مر بنا، هذا الشرح مر بنا في الأبيات، أن يقال أن القضاء غير المقضي، فنرضى بالقضاء لأنه فعله تعالى، كون الله عز وجل قدر مثلا أن تقع، أن يقع أي شيء معصية أو طاعة، نرضى لأنه لا يقدر شيء إلا فيه تمام الحكمة. حتى خلق المعاصي تذكرون الدرس الماضي كله في خلق المعاصي. إذن كونه فعل الله نرضى من هذه الجهة، وأما المقضي الذي هو فعل العبد فينقسم إلى أقسام كثيرة. لاحظت القضاء الذي من الله نرضى به، طاعة أو معصية أو شيء نرضى من جهة كونه فعل لله. أما فعل العبد هل نرضى به أو لا نرضى فيه تفصيل. إن كان إيمان وطاعة رضينا فعل العبد ليس فعل الرب، وإن كان كفر وعصيان سخطنا، وإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين لا نرضاه ولا نسخطه. إن أعان على طاعة رضينا به، وإن أعان على معصية سخطنا منه، وإن لم يعن على هذا ولا هذاك بقي في دائرة المباح. إذن هذا وجه ثالث. واضح؟ واضح الفرق بين القضاء والمقضي؟ هذا وجه ثالث. القضاء فعل الله نرضى به مهما كان، لكن فعل العبد الذي هو المقضي فإن فيه تفصيلا، إن كان طاعة رضينا بها، وإن كان معصية سخطناها، وإن كان مباحا فهو مستوي الطرفين من جهة رضانا من عدم رضانا. هذا وجه. أيضا هناك وجه رابع كلها مذكورة في الأبيات، أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها ونسبتها، فهي من الله خلق وتقدير وتدبير. نعم هذا وجه، أن يقال الشر والمعاصي تختلف إضافتها، فهي من الله خلق وتقدير وتدبير، وهي من العبد فعل وترك، فعل معصية أو ترك طاعة، أو فعل طاعة وترك معصية. فحيث أضيفت إلى الله قضاء وقدرا نرضى بها من هذا الوجه، هذا قريب من الوجه اللي قبل هذا. فحيث أضيفت إلى الله رضينا بها، وحيث أضيفت إلى العبد خصوصا المعاصي فإننا نسخطها ونسعى إلى إزالتها بحسب مقدورنا. فهذه الأجوبة تبين مسألة الرضا بالقضاء والقدر. لو رجعنا للأبيات رجوع سريع، يقول: أما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة. وش يشير له؟ رضا بإيش؟ بالمصائب. ثم اتقل كسقم وفقر ثم ذل وغربة وما كان من مؤذ بدون جريمة، يعني بدون قصد منا أصابنا هذا الأمر، هذا نرضى به. طيب، فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، وش أقصد بالأفاعيل التي كرهت لنا؟ المعاصي، فلا نص يأتي في رضاها بطاعتي، ما فيه نص لا صحيح ولا ضعيف يأتي بالرضا بالمعصية. ثم هذا جواب، قال: وقد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. لماذا؟ قال: فإن الفاء التعليلية، فإن إله الخلق لم يرضها لنا فلا نرتضي مسخوطة لمشيئته. إذا لم يرضها الله لنا إذا نحن لا نرضاها، وكونها وقعت وهي مسخوطة فلا نرتضيها لمجرد أن الله شاءها، إنما نقول هي وقعت من الله عز وجل كونا وقدرا، وأما شرعا ودينا فإن الله لا يرضاها فنحن لا نرضى ما لا يرضاه الله. ثم قال: وقد قال وقال فريق نرتضي بقضائه اللي هو فعل الرب، ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي اللي هو إيش؟ فعل العبد. وقال فريق نرتضي بإضافة إليه إلى الله، يعني إذا كان أضيف إلى الله نرتضيه، فنرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطته. أما أعمالنا التي تنسب إلينا وهي ليست قضاء الله إنما هو في المقضي، قال: فلا فنلقى بسخطتي، يعني لا نرضاها. ثم قال: كما أنها لرب خلق، يعني تضاف إلى الله خلق وتقدير، وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. إذن الأفعال تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وإلى الفعل كسب وفعل ونية. فنرضى من الوجه الذي هو خلقه، كونه خلق لله وقضى، ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. إن شاء الله اتضح الموضوع تماما. مسألة الرضا لقضاء الله وقدره. نعم.
ثم قال الشيخ رحمه الله: ومعصية العبد المكلف تركه لما أمر المولى وإن بمشيئتي.
نعم، يعني أن المعصية، قوله وإن بمشيئة يعني وإن كان بمشيئة، يعني أن المعصية الصادرة من العبد المكلف، وهنا قال مكلف لأن المجنون الصبي رفع عنه قلم التكليف، يعني أن المعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بأي شيء؟ تكون بتركه لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بفعله. من يكمل؟ أعيد الكلام وأكمل أنتم. يعني أن المعصية، يريد في البيت أن المعصية الصادرة من العبد المكلف تكون بأمرين: تكون بتركه لما أمر الله به ورسوله، وتكون بفعله لما نهى الله عنه ورسوله. فهذه هي المعصية في الشرع، إما ترك مأمور أو فعل محظور، وهي منسوبة إلى العبد وهو مؤاخذ بها، وإن كانت داخلة في عموم القدر لكنها منسوبة إلى العبد، ومشيئة الله لا يخرج عنها شيء. فالمعصية شاءها الله قدرا وكونا، ولم يشأها شرعا ولا دينا. هذا معنى كلامه. وتلاحظون معاني تتكرر كثيرا. نعم.
فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي.
نعم،
كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمتي.
يعني أن الله عز وجل أخبر في محكم تنزيله أن فريقا من عباده في الجنة وفريقا في السعير، كما في قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول: وكما أن حالهم في الآخرة من حيث، وكما أن هذه هي حالهم في الآخرة من حيث النعيم والشقاء، يقول: فكذلك هي حالهم في الدنيا وفي البرزخ، فمنهم الشقي ومنهم السعيد. إيش؟ مو عندكم؟ وإيش؟ كما أنهم في هذه الدار هكذا، فإن إله الخلق يسجله البيت هذا. إن هذا ساقط ولا مو بساقط؟ إيه، سجلوا على ما مر. تذكرون أول شيء أشرتكم الأبيات الساقطة، أول ما لو سجلتوها ارتحنا من كثرة الإحالات. إذن وشكوا البيت: فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم وجنتي كذا. طيب، إذن يبين يعني في هذا البيت، يقول إن الله عز وجل بين أن عباده، أن فريقا من عباده في الجنة وفريقا في السعير، هذا في الآخرة، وكذلك في الدنيا من حيث الشقاء والسعادة، منهم الشقي ومنهم السعيد، وكذلك في البرزخ. ولهذا قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين كمل إيمانهم كمل أمنهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة، وإذا نقص الإيمان نقص الأمن. قد ينقص في هذه الدنيا، إنسان إذا ابتعد عن الله شقي، وكلما ابتعد زاد الشقاء، وقد يستمر الشقاء إلى القبر ثم يزول، وقد يستمر حتى تقوم القيامة وينتهي عند القيامة، وقد يستمر الشقاء في عرصات القيامة ثم ينتهي، وقد يستمر حتى يدخل إنسان النار ويمكث بها أمادا ثم ينتهي إذا كان مؤمنا، وإن كان كافرا فهو شقي في الدنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. نعم نعم. كيف؟
هو نص على القول: فإن إله الخلق حق مقاله بأن عبادي في جحيم ونعمته. ما قال
في جحيم وجنته؟ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. كيف؟ فإن ما يلزم أنه يقول الكلام بنصه بشرحه، يقول فإن إله الخلق الخلق حق مقاله بأن، يعني قال إن عبادي في جحيم وجنتي. القرآن كله من أوله آخره يدل على أن فريقا في الجنة وفريقا في السعير، مش الإشكال، ما في أي إشكال أبدا. يقول فإن إله حق مقاله، يعني قال وقوله الحق، إن العباد ينقسمون إلى فريقين، هذا معنى كلامه. نعم. ثم قال كما أنهم في هذه الدار هكذا، بل البهم في الآلام أيضا ونعمته. يقول وكل ذلك، يقول بل إن البهائم حتى البهائم منها ما هو منعم يرتع في المراعي، ومنها ما هو مريض أو مصاب بأي مصيبة. يعني أحيانا البهائم حتى تشكو من معصية بني آدم، والبهائم أيضا ينالها ما ينالها. لكن كل ذلك جار على مقتضى الحكمة الإلهية، وأيضا له طرقه وأسبابه المفضية إلى مسبباتها. ولهذا قرر الشيخ هذا المقام مقام الحكمة بما مضى وما سيأتي من الأبيات. نعم.
وحكمته العليا اقتضت ما اقتضته من فروق بعلم ثم أيد ورحمة يسوق أولي التعديل.
هذا عهد البيت. وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من ال...
كذا؟ وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من فروق بعلم. لا.
هذا نص
الدرة، نص الدرة البهية كذا عندك.
فروق بعلم.
وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت من ال... هذا البيت يسمى مدورة. البيت المدور اللي كلمة منه في شطر وكلمة أخرى في شطر آخر، يسمى في علم العروض البيت المدور. أنت وش تقرأ بنسخة إيش؟
الدرة.
لو تقرأ بنسخة هذه عشان تريح الإخوان أحسن. لا أنا أجمع بينهم، أنا لأن عندي أنا جامع بينهم عشان أريحكم. يعني يقول وحكمته العليا، يعني حكمة الله، اقتضت ما اقتضت من ال... كذا عندكم أنتم؟ فروق بعلم ثم أيد ورحمتي. ما معنى أيد؟
قوة.
الأيد القوة الشديدة. نعم. عبدنا داود للأيد إنه أواب، ومنه أيدناه بروح القدس. تأييد يعني التقوية. والمعنى أن حكمة الرب العليا اقتضت وجود الفروق بين العباد، فهذا عالم وذاك جاهل، وهذا قوي وذاك ضعيف، وهذا همام وذاك كسول، وهذا منعم وهذا يعيش في بؤس، وهكذا. نعم. يسوق
أولي التعذيب بالسبب الذي يقدره نحو العذاب بعزة، ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم بأعمال صدق في رجاء وخشية. وأمر إله الخلق بين ما به يسوق أولي التنعيم نحو السعادة.
واضح إن شاء الله الأبيات هذه. نعم.
فمن كان من أهل السعادة أثرت أوامره فيه بتيسير صنعة، ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر.
عندكم لم ينال؟ لا، لم يبل، يعني لم يبال الله به. نعم. أو لم يبال هو بأمر. نعم.
ومن كان من أهل الشقاوة لم يبل بأمر ولا نهي بتيسير شقوة.
يعني معنى خلاصة الأبيات يعني أن الله عز وجل دعا إلى الجنة وبين أسبابها الموصلة إليها، وحذر من النار وبين أسبابها الموصلة إليها. فمن كان من أهل السعادة يسر لطريق السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لطريق الشقاوة. نعم.
ولا مخرج للعبد عما به قضى، ولكنه مختار حسن وسوءة.
نعم.
فليس بمجبور عديم إرادة.
العديم إرادة.
فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق.
ولكنه شاء.
موجودة هنا شاء.
لا هي شاء. صح عندك، بس تضع تحت الهمزة كسرتين.
موجود فتحة في الدر.
لا خطأ أجل. ولكنه شاء. يعني مش معنى شاء، اسم فاعل شاء يشيء فهو الشائي، يعني مريد. نعم. اقرأ البيت من جديد.
فليس بمجبور عديم إرادة، ولكنه شاء بخلق الإرادة.
من يعرب لنا شاء؟ نعم. واحد يجيب بتفصيل عشان أعطيه جائزة. نعم تفضل. نعم وش فيه منصوب؟ ما واحد ثاني تجيب إذا ترى الإجابة إذا تفرقت ضع دم الجائزة بينكم ونحتفظ بها. نعم لا ما أبي أحد نعم وين إنه وين إنه إيه
لكنه شائن
أصل كلمة. طيب وش يكون شائن؟ مرفوع علامة رفعها إيش؟
شائن الضمة أسرع.
طيب وين الضمة؟ لماذا حذفت؟ ها؟ لماذا حذفت هنا؟ لماذا الثقل طيب؟ لا مو عشان وزن البيت. نعطيك جائزة أنا بس اطمع نفرح أنت لكن ها شائن لأنه اسم منقوص والاسم المنقوص مثل قول هذا قاض قاض اسم تقول خبر مرفوع علامة رفع الضمة المقدر التي منع من ظهورها الثقل لأنك ممكن أن تقول قاضي لكنها ثقيلة إذن شائن خبر لكن ترفع المبتدأ ولا ترفع تنصبه تنصبه لأنها من أخوات إن والخبر ترفعه إذن شائن مرفوع. نعم تفضل. يقول فليس بمجبور عديم إرادة ولكنه شائن بخلق الإرادة. إذا ما شائن حتى يتضح الإشكال شائن اسم فاعل من شاء يشاء فهو الشائي مثل الجائي. نعم طيب والمعنى أن العبد في جميع أموره لا يا أخي رجعها لا تشغلنا لا ثم تبيها رجعها لنا لا يا أخي إحنا بدرس عنا لا تجتهد إذا لم يكن عونا ما نكمل خلاص. طيب فليس ولكنه شائن بخلق المشيئة يعني أن العبد في جميع ما ييسر له من الخير والشر داخل في عموم قضاء الله وقدره وليس معنى ذلك أنه خاضع للمشيئة فحسب يعني الله فقط شاء فلان يهتدي وشاء فلان يضل لا المشيئة كرر مرارا أنها مقترنة بإيش بالحكمة لأن هذا أهل للهداية لأنه تذلل وانقاد وصدق بالحسنى إلى غير ذلك فهو يستحق أما الآخر فاستكبر وتولى فولاه الله ما تولى. نعم سؤالك يعني بعزة الله عز وجل يدخل أهل الجنة برحمته وأهل النار بعزته ولهذا من المناسب إذا دعا الداعي اللهم انصر إخواننا مثلا برحمتك اللهم أهلك مثلا الأعداء اللهم عليك بأعداء المسلمين بعض الناس يقول برحمتك يا أرحم الراحمين هذا خطأ لا يناسب لأنه يهلكهم بعزته بقوته بقدرته بقهره ولهذا إذا أشكل عليك قل يا ذا الجلال والإكرام وترتاح ولا قل يا رب العالمين بعضهم اللهم عليك بالكفار يا أرحم الراحمين ما يناسب هذا أبدا لا يناسب ولا اللهم انصر إخواننا في فلسطين بقوتك وعزتك ممكن هذه لكن اللهم ارحم المستضعفين بعزتك لا برحمتك هذا اللي يناسب ولهذا انظر ختام الآيات دائما تختم بما يناسب الدعاء إذن العذاب يقادون له بعزة والنعيم يقادون له برحمة هذا المقصد. نعم
ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى والضلالة
يعني المعنى أن من أعجب الأشياء أن خلق الله للعبد مشيئة يختار بها ما يريد فيختار بها الهدى إن كان من أهل الهدى ويختار بها الشقاوة إن كان من أهلها والعبد هو العامل والكاسب والفاعل وإليه ينسب العمل والكسب والفعل من غير أن يمنعه أحد وهذا واضح لو أتيت لي شخص عاصي ويشرب مثلا الدخان وعاندته ما ينبغي أنك تأتي بالعناد لكن لو عاندت قلت أنت تشرب الدخان غصبا عنك قال لا أنا حر لو أردت ما شربت وهذا شيء واضح. نعم
فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك مشيئتي
ترك المشيئة في النسخة اللي عندي. من يشرح هذا البيت ونعطيه جائزة فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة. واحد ها. نعم تجيب. يقول فقولك أنا بساعدكم شوي يعني أيها المعترض. نعم تفضل. يقول فقولك أيها المعترض هل أختار تركا لحكمه، يعود ضمير على من؟ الله عز وجل. كقولك هل أختار ترك المشيئة. يلا من ينشر؟ ايه نعم تفضل انت. نعم اللي بالخلف اعد الكلام شوي عشان يتضح احسن. طيب لك جائزة عموما نطمع جيد تفصلنا اكثر. نعم جيد عموما اجوبتكم قريبه من بعض. اجل اعطوهم جواز تفضل. نعم يعني يقول ايها المعترض ان قولك ايها المعترض تفضل احسنت. يعني يقول ان قولك فقولك هل اختار تركا لحكمه، والمعنى ان قولك ايها المعترض، والمعترض من هو؟ الذمي اللي مر معنا السائل. هل اختار ترك حكم الله وقدره مثل قولك هل أختار ترك مشيئتي. يعني أنك أيها الذمي أنت الذي اخترت فعل المعاصي، فأنت تعرف من نفسك أنك لا تختار ولا تحب ترك ما تباشره من الكفر والإجرام. يعني أنك اخترت تقول هل أختار ترك المشيئة، إن الله عز وجل شاء لي أن أعصي، هذا على كلامه، الله شاء لي أن أعصي، هل أختار أن أترك ما شاءه الله لي؟ يقال له لماذا لم تفعل الطاعة وتقول الله عز وجل اختار لي فعل الطاعة وأنا لا أستطيع أن أترك ما شاءه الله لي حتى توافق الله عز وجل في شرعه وفي قدره. هو الآن يعني خلاصة الحديث إن هذا السائل يقول أنا مجبور على فعل المعاصي. يقول هل تستطيع أن تقول أنك لا مشيئة لك؟ هذا إلزام. هل يقول هذا؟ هل يلتزم بهذا اللازم؟ لو التزم بعرفنا أنه كاذب. أحسنت. إما أن يكون كاذب في قوله وإما أن يكون كاذب في فعله، هذا خلاصته. يقول أنت الآن تفعل معاصي وتقول أنا مجبور عليها وليست لي مشيئة. يقال له لو سألناك هل لك مشيئة أو ليس لك مشيئة؟ سيقول لي مشيئة، لكنه كما مر أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. نعم ممكن أن يكون حكمه الشرعي. نعم نعم كيف؟ لا يقول إنك إذا قلت إني سأترك الحكم لأن الله عز وجل شاء لي المعصية، كما يقول بعضهم لئن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع. يقول إن خالفت شرعه وأمره نهيه لم أخالف مشيئته وقضاءه وقدره. نعم يقول فقولك هل أختار فقولك هل أختار تركا لحكمه كقولك هل أختار ترك المشيئة. يقول إن حكم الله يجب عليك أنك تختاره، أن تختاره وأن تعمل به. فإن قلت أنا لا أختاره أو ليس لي اختيار كقولك ليس لي مشيئة أصلا. يقول لماذا لم تختار الطاعة وتعملها؟ أن تفعل معصية وتقول هكذا أراد الله لي. يقول لماذا لم تختار الطاعة وتقول هكذا أراد الله لي؟ يتضح بالبيت اللي بعده. نعم لا يمكن يقصد حكمه الشرعي ومشيئته الكونية. نعم لن يلتزم به ما هو أصلا ممكن يكون هذا. نعم وأختار، يعني لماذا لا تقول نعم
وأختار لا أختار فعل ضلالة ولو نلت هذا الترك فزت بتوبة.
خلاص هذا 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 معنى البيت، يعني يعني لو فرض وقدر أنك صادق في قولك إني أختار ألا أختار الضلالة، ها، وكان ذلك صادرا من صميم قلبك لكان ذلك توبة منك، لأن العبد إذا كانت له إرادة مصممة على فعل ما يحبه الله وعلى ترك ما يكرهه الله أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات وانصرف عنه السوء، وكان ذلك توبة له من جميع الموبقات. ولكن من وفق لذلك كان أبعد الناس عن احتجاج بالقدر. واضح ذا ولا لا؟ يقول وأختار ولا أختار فعل ضلالة. يقول لماذا لا تقول أنت أني أختار ألا أختار فعل الضلالة؟ إذن إذا لم يختار فعل الضلالة وش يختار؟ فعل الهدى. يقول إن قلت هذا الكلام صحيح خلاص تكون تبت أنت، وإذا والتائب أو المهتدي لا يحتج بالقدر. اتضحت؟ ها؟ نعم.
وذا ممكن لكنه متوقف،
يعني يقصد التوبة، هذا الأمر كونك لا تختار الضلالة بل تختار الهدى هذا ممكن ليس مستحيلا. وذا ممكن لا لكنه متوقف بإيش؟ على
على ما يشاء الله من ذي المشيئة.
من يقصد بذي المشيئة؟ أي نعم أحسنت. وذا ممكن يعني هذا الأمر التوبة لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، يعني من صاحب المشيئة له الإنسان المقصود به، يعني الإنسان العبد. والمعنى أن الوصول إلى هذه الدرجة العالية وهي التوبة والتوفيق من ترك الضلالة والإقبال على الهدى ممكن في حق كل أحد، ولكنه في الوقت نفسه يتوقف على ما على إيش؟ على مشيئة الله وإرادته ومحض فضله، وأيضا متوقف على الأخذ بالأسباب التي نصبها الله عز وجل لميل تلك الدرجة. فمن أناب إليه وتضرع له هداه، وشاء منه أن يفعل ما يحبه ويرضاه. ولهذا فإن أنفع الدعاء أن تسأل الله عز وجل إيش؟ أن يعينك على عبادته. يقول ابن تيمية تأملت الدعاء فوجدت أنفع الدعاء أن تسأل الله أن يعينك على عبادته، وجدته في أي شيء؟ في إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لمعاذ والله إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة، والمقصود قبل التسليم أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واضح هذا يا إخوان ولا لا؟ وذا ممكن اللي هو فعل الهدى وترك الضلالة لكنه متوقف على ما يشاء الله من ذي المشيئة، يعني إن هذا ممكن بمشيئتك أن تختار الضلالة، ولكنك أنت داخل في مشيئة الله كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واضحة ذي ولا لا؟ آه صاحب واضحة، وإن شاء الله تحقيقا ولا تعليقا؟ طيب جيد. نعم.
فدونك علما بالذي قد أجبت به معان إذا انحلت.
أجبت به عندك؟
نعم.
فدونك فافهم، أنا المروية اللي عندي فدونك فافهم ما به قد أجبت من، فدونك فافهم ما به قد أجبت من معان إذا انحلت بفهم غريزتي. المقصود فهم غريزة يعني بالعقل. نعم نعم. لا 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 عندكم لا خطأ. وش معنى الكلام؟ يعني أي خذ هذه الأجوبة لما سألت عنه وافهم ما قد أجبتك به، فهذه المعاني تحل بغريزة عقل موفق، وهي شفاء لك وجواب لسؤالك إن كان سؤال استرشاد أو سؤال اعتراض وعناد. إذن هذه الأجوبة تشفيك وتكفيك إن كنت مسترشدا وإن كنت معاندا. نعم.
أشارت إلى أصل يشير إلى الهدى ولله رب الخلق أكمل مدحتي.
وش يشير عليه بقوله أشارت؟ ما هي؟ الأبيات. نعم، أي أن هذه الأجوبة المتنوعة تشير إلى هذا الأصل وتوضح غامض هذه المسألة وتحل عويصها، فلله المحامد والمدائح كلها على تيسيره وإعانته. نعم.
وصلي إله الخلق جل جلاله.
إنك صلي ولا وصلى؟ ها؟ لا وصلى، اللي عندي وصلى إله العرش جل جلاله إله الخلق. نعم.
وصلى إله الخلق.
وصلى.
وصلى إله الخلق.
إله هو المصلي. نعم.
وصلى إله الخلق جل جلاله على المصطفى المختار خير البرية.
وهكذا ختم الشيخ رحمه الله هذه الأبيات الجليلة في تلك المسألة العظيمة بالصلاة على المبعوث رحمة للعالمين، فهو خير البرية وأزكاها، والصلاة عليه أقل القليل في أداء حقه وشكره عليه الصلاة والسلام. وهذا التوفيق لتلك الأجوبة بحر من بحوره صلى الله عليه وسلم، ونور من الأنوار التي صدرت من مشكاته. ومعنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة. طيب، إذا ما معنى صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثناؤه عليه وتعظيمه عند الملائكة. وما معنى صلاتنا عليه؟ هذا قيل، وأحسن شيء تفسير أبي العالية، ومعنى صلاتنا عليه طلب ذلك من الله، أي طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة. الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعلم، فنحن إذا صلينا قلنا اللهم زد صلاة عليه. إذن صلاتنا عليه هي طلب الزيادة. نعم، وهذا تفسير التابعي الجليل أبي العالية، وهو ما رجحه الحافظ بن حجر في الفتح. طيب، وحبذا إذا ختمت الصلاة أن يختم معها إيش؟ تسليم، صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب، ما معنى وسلم؟ لو قلنا صلى الله عليه وسلم، أيكتب لمحمد، هذه كما قال فيروز بادي في كتابه الصلاة والبشر في فضل الصلاة والسلام على خير البشر. العلماء يعتنون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعتنون بعناية فائقة. كتاب القيم اسمه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، والسخاوي له كتاب القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع، والفيروز بادي الصلاة والبشر في الصلاة والسلام على خير البشر. وش يقول الفيروز بادي في معنى قوله وسلم؟ يكتب لمحمد في دعوته وأمته وذكره السلامة من كل نقص، فتزداد دعوته على مر الأيام علوا، وأمته تكاثرا، وذكره ارتفاعا. وبهذا ينتهي شرح هذه القصيدة المباركة، فجزى الله شيخ الإسلام خير الجزاء، ونفع الأمة بعلومه، ورفعه في أعلى درجات الصديقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وإن أردتم، لأن بعض الأسئلة ترد والوقت لا يتسع، أن يكون غدا حديث عن بعض المسائل والإشكالات، مثل نسأل كثيرا عن هل الإنسان مسير ومخير، وتكون إجابة مقتضبة. وفي بعض المسائل إن أردتم أن يكون يوم غد هو آخر الأيام، بحيث يعني إن شاء الله يجاب عن الأسئلة الماضية، فلعل غدا إن شاء الله يكون آخر الأيام. عندكم مانع؟ الفجر؟ لا الفجر خلاص، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله العصر، ولو نصف الدرس أو ثلاثة أرباع، أو يكون الدرس كاملا. لا خلاص، بس غدا حتى يعني يجاب عن الأسئلة الماضية والوعود التي مرت.